السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا الاجتماع لدراسة أفضل محبوب لرب الأرض والسماء، ألا وهو التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر والشبهات التي تتحرك بها القلوب للوقوع في ذلك الذنب الأعظم والجناية حينئذ في حق علام الغيوب بالإشراك، معه تعبدا بما لم ينزل به سلطانا في كتاب، بدراسة كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجر الله له الأجر والثواب. أنبه على أن العلم مراتب، فالملك اللي يسجل لك ثواب تفقهك في الدين وحضور مجالس العلم الحسنة تسجل لك في ذلك لها مراتب بلا شك. فأفضل مرتبة تسجل لك في العلم حضور مجالس التفقه في الاعتقاد، وأعلى الاعتقاد هو توحيد الإلهية، فحينئذ أجرك وثوابك في تعلم التوحيد يفضل مثلا تعلم أحكام اللقطة أو أحكام الجعالة أو المواريث بفرق عظيم جدا بلا شك، إن أعظم ما أمر الله به عباده التوحيد، ويجعل الله ثواب الذي يدرسه أعظم من ثواب الذي يدرس ما دونه من فروع الشريعة. فافرح بفضل الله عليك أن أقبل بقلبك على مثل هذا اللقاء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يوم شرد كثير من الناس عن تعلم التوحيد معناه وتعلم ما يكشف الشبهات التي تمنع الانقياد إليه أو الثبات عليه عياذا بالله. أنت اختصك الله لأمر عظيم وهو التشبه بالأنبياء، تسلحت تتسلح بالتوحيد ثم نشره بين العبيد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب: والذي أخشاه على الموحد يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويحفظ قرآن لكن ما يطلب العلم، أخشى على الموحد أن يسلك الطريق ولا يطلب العلم ولا يحمل معه السلاح، فأخشاه أن ينقطع عليه الطريق قبل الوصول للمطلوب، وإذا به ربما في خبر لا تحب أن تسمعه عن مسلم. عباد الله، قد وصلت بنا القراءة في كتاب كشف الشبهات إلى قول الإمام رحمة الله عليه: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
حسبك. قال رحمه الله من قبل: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، فمن دعا يعني الله وقال يا رب اغفر لي، ثم دعا الأضرحة فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله أن يغفر لي، فهذا مشرك لأنه لم يجعل الدعاء كله لله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون، فتارة دعوا الله تارة دعوا غيره. وينبغي الدعاء أن يكون كله لله، وأن المساجد لله، السجود لا يكون إلا لله، وأعضاء السجود تكون لله، فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فلا يحل الإنسان يأتي قبر الرسول ويثني عليه، يثني عليه أشهد أنك بلغت الرسالة أديت الأمانة، ويعتقد أن النبي يسمعه ويتضمن ثناءه عليه طلب من النبي أن يرفع له شفاعته عند الله. بهذا الاعتقاد هذا شرك، فإنه لا يسمع الدعاء إلا الله، سواء دعاء العبادة مثل الحمد لله أو دعاء المسألة اللهم اغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، والحمد لثناء على الله، فسمى دعاء عبادة. فمن تعبد النبي عند قبره قائلا بهذه الثناءات الطويلة التي يقولها بعض الناس، لكن ما اعتقاد، انتبه، ما اعتقاد سيء، وهو أن الرسول يسمعه وسيشفع له عند الله لأنه أثنى عليه، فكان دعاء عبادة متضمن مسألة الرسول، والسؤال لا يكون إلا من لله. فاحذروا ذلك، وعلموا العامة
أن النبي لن يرفع لك دعاءك لك أثنيت عليه عند قبره، فإن هذا موطن خطير يقع فيه من لم ينتبه من عباد الواحد القدير، وهو يثني على الله لا تقليدا لبعض الفقهاء الذين قالوا لا بأس بذلك، لا، ما اعتقاد، اعتقاد أن النبي الآن يسمعه وأنه يرفع له دعاءه وطلبه عند الله بهذا الثناء عليه، فيسمى دعاء عبادة ولا مسألة للنبي هذا؟ عبادة. قالوا دعاء العباد ضمن المسألة، كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا دعاء إيش؟ عبادة. ماذا يريد صاحب دعاء العبادة من الله؟ يتضمن مسألة، بما أني أثنيت عليك بذلك يا الله، توسلت إليك بهذا الإقرار مني بالثناء عليك، فاغفر لي وأصلح لي أموري ويسر لي الرزق الحسن ونحو ذلك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب يوم عرفة دعاء، فكيف يقول حينئذ صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيين بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. إنه كان النبي يعتقد أن من الدعاء دعاء عبادة ويتضمن دعاء مسألة، فمن تعبد الرسول عند قبره، تعبد الرسول قائلا يا رسول الله لقد أنرت الأرض مشارقا ومغاربا بدعوتك، ويا رسول الله لقد أكرمك الله بالرسالة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة، وهو يعتقد أن النبي حينئذ سيشفع له، لأن دعاء العبادة له يتضمن مسألة النبي لا مسألة الله. أما من قالها تقربا إلى الله بهذا من غير أن يعتقد النبي يسمعه، فهنا موضع اجتهد فيه بعض العلماء وقال لا بأس، على أن ابن عمر وهو الصحابي لم يكن يقول ذلك كله، كان يسلم على النبي وعلى أبي بكر وعلى عمر ويترضى عن أبي بكر وعمر ويصلي على النبي، نعم، ويمضي ولم يقف يدعو لنفسه، اعتقد مكان مبارك. قال مالك الدعاء دعا لنفسه عند قبر النبي، اعتقد أن ذاك مكان مبارك فهذا بدعة، أو توجه الثناء على النبي لأنه يعتقد أن النبي يسمعه وسيرفع له الدعاء عند الله وينفعه، فيكون بمثابة دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. فليحذر الزائر للمسجد النبوي من أن يقع في قلبه هذا الاعتقاد، لأن الدعاء سواء عبادة أو مسألة كله لمن؟ لله. فلذلك العلماء يقولون إذا كنت في التشهد ورفعت أصبعك تتشهد التحيات لله، فقل ذلك من أول الدعاء التحيات إلى آخره، مع أن في آخر الدعاء مسألة، اللهم اكفنا من الجنة من عذاب القبر، اللهم صل على محمد، لكن التحيات لله هذا دعاء عبادة لله، وذلك قالوا ارفع، لأن الراوي كان يقول يحركها يدعو بها على تحسين ذلك. قال العلماء لأن التحيات لله والصلوات والطيبات دعاء عبادة يتضمن مسألة، والدعاء كله لله، فاحذر يا عبد الله أن تصطحب مثل هذه الكتيبات المحدثة تدعو بها عند قبر الرسول ولا تعرف من مصنفها. وجزا الله خير الدولة سخرت في حول الحجرة النبوية والقبر رجال من الهيئات يمنعون الخشعبلات ودعاء الرسول وغير ذلك من ما حرم الله عز وجل من البدع. طيب، والذبح كله لله وقد تقدم، والنذر كله لله وقد تقدم، والاستغاثة تقدم تفصيلها أيضا، وجميع أنواع عبادات كلها لله. وعرفت، وهذا موضع قراءتنا اليوم، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. انتبه، هذا مبحث مهم الآن، لأنه سيشرح لك معنى لا إله إلا الله، فانتبه لهذا المبحث. من المؤسف أن كثير من الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كما سيأتي، ويفسرها بتفاسير خاطئة، مع أن الكلمة هذه تنقل من الإسلام، من الكفر الإسلام. وعرفت، فانتبه لقوله حينئذ بتعرف معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله التي دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. انظر من عندي قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. إذن ستعرف بهذا حينئذ وبقوله: أن إقرارهم بأن الله وحده الخالق الرازق لم يدخل في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون التوحيد وهو العبودية لله وحده. عرفت معنى الكلمة التي دعاهم إليها الرسول وهي لا إله إلا الله، وأن ليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله. ولذلك أنكر ذوو العلم على الواعظ عبد المجيد الزنداني المعني بما يسمى إعجاز القرآن في رسالة كتب فيها: لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق إلا الله، فكان ذلك المعنى منكر باتفاق العلماء، إنه لا يقول ذلك أي عالم ولو قصر علمه، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لماذا لم نفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله بلا خالق ولا رازق إلا الله؟ قال هنا الشيخ: هم كانوا يقرون، كفار قريش الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بتوحيد الربوبية، ويقولون لا خالق لا رازق إلا الله، وأنه هو الذي يملك الأمر وبيده ملكوت كل شيء، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام وقاتلهم النبي، بل هم قاتلوه فأخرجوه من مكة. إذن لو كان معنى لا إله إلا الله كما قالته كما قال المشركون لا خالق لا رازق إلا الله، لما تآمر المشركون على قتل النبي، وهم يزعمون أنه لما دعاهم لتوحيد العبادة فقال لهم قل لا تفلحوا، أنه سفه آلهتهم المستحقة للعبادة وقالوا فيها ولا شفعان عند الله، ولذلك تآمروا على قتله، فدل ذلك ولم يدخلهم اعتقادهم أنه لا خالق لا رازق إلا الله توحيد الربوبية في الإسلام، فدل على أن معنى لا إله إلا الله بلا شك لا معبود حق إلا الله، ولذلك أنكروا عليه لما فقهوا أن الإله معنى المعبود كما قال ابن تيمية، أنكروا عليه صلى الله عليه وسلم دعوتهم، أنكروا دعوتهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد العبادة، فقالوا لا، نعم الله يعبد فنعبد نحن، نحج وندعوه في الشدة، ولكن ندعو معه غيره من هذه الأصنام كاللات والعزة ونجعلهم شفعاء عند الله. ما نريد منهم ينزل المطر، الله ينزل المطر وحده، يخلق وحده، يطعمنا وحده، لكن يشفع لنا عند الله عندما نعبدهم بالدعاء والنذر مثلا، فالله يقبل شفاعتهم فينا فيعطينا ما نريد وما دعوناه به. فهذا حينئذ أصبح الآن لكم موضع لفهم لا إله إلا الله أو برهان واضح جدا. جزا الله خير الإمام على هذا البرهان العظيم، إذ أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ما فهم أن لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، لكن تركوه هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، لكن عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح لله ولا ينذر ولا يدعى إلا الله، فأنكروا، قال لا هناك آلهة أباؤنا كانوا يعبدونها، طلب الشفاعة من الله، فأن تدعونا لنسفه أباؤنا يعني ونعبد إله واحد، ما يكفي إله واحد. ولذلك أنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وما خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث الديل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. قيل من هذا؟ قال أبو لهب، وكان النبي لا يلتفت إليه، وأعرض عن الجاهلين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مبينا هذا الذي ذكره الإمام من برهان على معنى لا إله إلا الله وأن اعتقادهم أن الله خالق رازق بهذه الربوبية لم يدخلوا في الإسلام، نعم، وأنهم حينئذ استحقوا لقب الكفر فكفروا بذلك، وهو قوله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ما أنكم لم تجعلوا لي شريك في ربوبيته الرزق، قلتم بيد الله وحده الرزق والرزق، نعم، وملكوت كل شيء بيده، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بأمره، فلماذا جعلتم لله شريك في إلهيته فعبدتموه في الشدة تدعونه وعبدتم غيره معنا في الرخاء تعبدون اللات والعزة مع أن ما أغنت عنكم من شفاء من مرض وأنتم تعلمون ذلك من رزق إلى آخره. قال الله تعالى في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نعم، معنى الآية معشر الكفار أرأيتم ما تصنعون من التعبد لأصنام جعلتموها ندا للحي القيوم تدعونها بزعم طلب الشفاعة عند الله؟ ماذا صنعت لكم اللات والعزة ومناة ثلاثة أخرى؟ هل أطعمتكم من جوع وعافتكم من سقم وأحيتكم أماتتكم ضرتكم نفعتكم؟ كلا، وأنتم تعلمون ذلك. فلماذا جعلتموها شركاء لله وقد تفرد بخلقكم وشفاءكم من مرض وإجابة مضطركم؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ولذلك كان الشرك بالله أظلم الظلم، لأن العدل أن يتوجه العبد بالعبادة إلى من تفرد بالخلق والرزق والتدبير ولم يشاركه أحد. فإذا جاء النصيب من العبادة لغيره أوبق نفسه في أظلم الظلم. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله فتدعو غيره وتذبح لغيره ولو يعني بزعم طلب الشفاعة عند الله به. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنع صاحب الحق حقه، فالعبادة مستحقة لله وحده، لأنه تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة كما تقولون أنتم. فإذا جعلتم نصيب لغيره ممن لا يشاركه ولو بقطمير أو نقير، فحينئذ تكونوا قد أسرفتم في الظلم فبلغتم غايته وهو أظلم الظلم، ألا وهو الشرك بالله العظيم. فحينئذ لا بد أن تكون قد فقهت أن معنى لا إله إلا الله، تلك الكلمة الطيبة التي دعاهم إليها، أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن ليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله، لأنه لو كان هذا معناها لما أنكروا عليه وقالوا: واجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ولما أخرجوه من مكة يريدون قتله، ولما عذبوا أصحابه حتى هاجروا الحبشة لعصمة دماءهم، ولما هو هاجر إلى المدينة لما أرادوا قتله وضعوا 100 بعير لمن يقتله ويختفي الأثار أثاره. لا إله إلا الله. فعصمه الله. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأشرفوا على الغار فلم يروا شيئا فرجعوا، فحمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ورجعوا بخيبة وخسران، بخيبة وخسران وعذاب ونار تلظى تلفح وجوههم خالدين فيها أبدا إلا من كان فيهم قد أسلم. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحكم الله عليه بالكفر في قوله، بقوله: وإن أحد من المشركين، فسماهم مشركين، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم الحي القيوم، كفرهم لما دعوا غير الله وذبحوا لغير الله واستغاثوا بغير الله، على أن الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والرجاء والتوكل والمحبة والإنابة كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لماذا كانوا يعبدون تلك الأصنام؟ قالوا في تاريخهم الذي سطره القرآن، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. نحن نريد من الله، لا نريد منهم شفاء مرضانا، لكن جعلناهم وسائط بيننا وبين الله يشفعون لنا، لأن مقامنا لا يسمح له أن يستجيب الله دعاءنا، ملطخون بالذنوب، ملطخون، فيرفع دعاءنا الملائكة لعيسى، للات رجل صالح، للتسويق الحجاج، واليوم للأضرحة من دون الله من الصالحين الأولياء يقولون. فحينئذ إذا عبدناهم بالذبح والنذر والدعاء لهم شفعوا لنا عند الله، فقلنا يا بدوي اشفع لنا عند الله مثلا، يا رسول الله اشفع لنا عند الله، فهو ميت غائب، لكن لو جاء إلى حي فقال يا شيخ فلان ادعو لي، شرك هذا؟ لا. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم ويس القرني من مراد ثم من قرن، أو كما قال، كان فيه برص فشفاه الله إلا موضع درهم. ترك أمه، كان باليمن، لم يترك غيرها، وكان برا يعني بها. إذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. وكان عمر ينتظر الحجيج، ينتظر في الحجيج 10 سنين حتى رآه وبلغه فضله وعرض عليه أن يكتب له للكوفة لإكرامه، فقال لا، لأن أكون في غبراء الناس خير لي. وما رواه مسلم أن رجل، أن أم سلمة قالت لرجل وهو ذاهب الحج أدعو لي معك، فدل ذلك على أن من طلب الدعاء من حي قادر لا حرج، أما من طلبه من ميت غائب أو غائب فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولا يحتج بكون الله أو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن يوم القيامة يطلبون الشفاعة من النبي. لما؟ لأن النبي وقتها يخرج من قبره كما يخرج الناس، فيرونه وقد كسي ويكسون، لأن أول من يكسى إبراهيم بعد العري، فيكلمون النبي وهم بكسوة، يا رسول الله ائذن أو ادعو ربنا ليقيم الحساب، طال عليهم الموقف، فيذهب فيسجد عند العرش، لأن قوائم العرش ستنزل على الأرض وينزل الجبار لفصل الحساب بين الناس، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوني على موسى، فإني أقوم فأجده باطش بيده، أبعث يعني من الموت، باطش بيده على أحد قوائم العرش، قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيأتي النبي في هذه الأرض، يمشي إلى أن يصل بين يد العرش فيسجد في الأرض، لأن العرش ينزل الأرض، نعم. ويلهم من المحامد ما لم يكن يلهمه من قبل، حتى يقول الله يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيأذن الرب بإقامة الحساب. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا بغير حساب سبحانه وتعالى. فهذا موضع قد أذن الله لنبيه فيه الشفاعة وطلب الشفاعة منه وهو حي، أما يطلب الدعاء منه وهو ميت فيأتي قبره فيقول يا رسول الله اشفع لي، فقد أشرك الشرك الأكبر مخرج من الملة. فالحذر الحذر من الشرك كبيره وصغيره. وكان لنا محاضرة بالأمس بعنوان التخويف من الشرك، فأرجو من جميع إخواننا طلبها وسماعها لأهميتها. فحينئذ تعلم أنهم كانوا يريدون من هذه الأصنام الشفاعة عند الله. واليوم كالبارحة تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اليوم يقولون نحن ما ندعو البدو نذبح له نريده، نعرف أنه ما يشفي المريض لكن ليشفع لنا عند الله، نفس ما كان كفار قريش يقولون في اللات وهو رجل صالح يلد السويق للحجاج. فهل استثنى الرسول من دعا الصالحين؟ لا، سواء كانوا ملائكة مقربين أم رسل أو أنبياء مرسلين لا يحل دعاءهم بعد موتهم، فمن فعل فقد أشرك، لأن الدعاء كله لله كما تقدم والنذر كله لله. فإذا تكون حينئذ عرفت التوحيد الذي دعت الرسل إليه وأبى عن الإقرار به المشركون، وهو توحيد الإلهية، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر ما جاء عن الرسل عليهم السلام. أكمل.
قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
حسبك. قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. انتبه عبد الله، الآن نحن في أساس ولب هذا الكتاب التعريف التوحيد. التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وهذا اللفظ انتشر بين العلماء اصطلاحا من علماء الاعتقاد الصحيح، نعم. أما مثل المعتزلة فالتوحيد عندهم إنكار الصفات عياذا بالله. قال لأن لو قلنا الله له وجه كما قال عن نفسه شبهنا بالمخلوق، فالنواحد لا نقول ما له وجه، ليس له يد إلى آخر ما قالوا. كبرت كلمة تخرج من فهم يقولون لا كذبة، بل له الأسماء والصفات التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه وسمى بها رسوله واجمع عليها السلف، نثبتها بلا تشبيه وننفي النقص عنها بلا تعطيل، لا نحرفها لا نكيفها لا نمثلها ولا نعطلها. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. فنثبت اسماء الله بلا تشبيه وننفي النقص عنه بلا تعطيل، كما قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم أي لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. فالتوحيد ذكر على لسان الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وعرف مصطلحه على ألسن العلماء من قديم. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لا في عبادتك ولا في أسمائك وصفاتك ولا في ربوبيتك، لا شريك لك، فأهل بالتوحيد. وهو أول ما ينبغي أن يعتقد إفراد الله بالعبادة، نعم. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن هذا هو التوحيد، والمقصود به إفراد الله بالعبادة، وهو توحيد الإلهية المتضمن للربوبية والأسماء والصفات. لماذا قلنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ لما تقدم، ولأن الإله عند العرب معناها المعبود، ويدرك كما في قراءة وإلهتك أي عبادتك، من تأله من تعبدي، والله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، هذا معنى الإله وهو المعبود عند العرب. فلو قلت العربي لا إله إلا الله سيفهم أن معناها لا معبود حق إلا الله. ولذلك لما قيلت لكفار قريش لا إله إلا الله أنكروا وقالوا كما تقدم أجعل الآلهة إلها واحدة، فتبين أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فهم يعلمون أن معناها حينئذ لا معبود حق إلا الله، ولذلك لم يفهموا أن معناها لا خالق لا رازق كما تقدم. إذن لو كان كذلك لما قاتلوا النبي أو أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فليس معناها حينئذ لا خالق لا رازق إلا الله كما يقول مثل الزنداني ومثاله أبدا، وليس معناها كما تقول جماعة التبليغ اللي يسمون الأحباب الجهال بالتوحيد، يقولون معناها إخراج اليقين الفاسد من كل شيء، إخراج اليقين الفاسد من كل شيء. نعم، إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، هذا لم يعرفه السلف. نعم، فالصحيح وليس الإله القادر على اختراع كما يقول المتكلمون، بل معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس أيضا معناها لا معبود إلا الله، هذا تكذيب القرآن، لأن القرآن بيّن هناك أشياء عبدت من دون الله كالعجل. نعم، واللات والعزة، فلا بد تضيف كلمة حق فتقول لا معبود حق إلا الله، حينئذ يسلم لك معنى هذه الكلمة الطيبة، فلا تعاند أو تخالف القرآن وتقول لا معبود إلا الله. إذن هل تكذب لما ربنا قال في كتابه ويذرك وآلهتك وقال رأيتم لات والعزة؟ قال إني بريء كما قال إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم حسوة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقومه إني براء مما تعبدون من دون الله، إني براء، نعم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. واضح، إذن عبدوا غير الله، واضح. إذن خطأ أن تقول لا معبود إلا الله، لا تضيف، لا بد أن تضيف كلمة حق بالإجماع، لا بد أن تضيفها، لم يختلف العلماء في ذلك. نعم، لأنك لو ما أضفتها تكون كالمكذب للقرآن، لأن القرآن ذكر أن هناك آلهة عبدت بالباطل، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل. إذن معناها لا معبود حق إلا الله، لأن الإله عند العرب هو المعبود كما قال ابن تيمية. والتوحيد، انتبه، إذا أطلق أريد به التوحيد دعت له الرسل وهو توحيد الإلهية وليس الربوبية أو قادر اختراع له. لا إله إلا الله لا قادر اختراع إلا الله، ويدل على أنه هو التوحيد دعت له الرسل الآيات التي جاءت في مكالمة الرسل لأقوامهم، وآخرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم كان آخرهم، كما روى كما قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله. قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا معناها أفردوا بالعبادة واحدة، وأول آية في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا بالعبادة، وقولي في عموم الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا واضح مثل الشمس في رابعة النهار بحمد الله، هذا هو التوحيد. وينقسم التوحيد عند العلماء بحسب اصطلاحهم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى قسمين، هذا استقراء وليس كما تقول جماعة التبليغ، كما سمعت أحد كبراءهم يقولون قد ابتدع أهل اللي يسمون نفسهم أهل التوحيد أو كذا، فقالوا التوحيد ثلاثة أقسام والتوحيد شيء واحد عياذا بالله، وهذا باطل لأنهم يعنون الاستقراء. يعني جمع العلماء الآيات التي تتكلم عن إفراد الله بالعبادة فقالوا توحيد الألوهية، الآيات تتكلم عن الخلق الرزق تدبير الحياة لما تفعل الله إفراد الله بأفعاله فقالوا الربوبية، تتكلم عن الصفات هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، قال هذه توحيد الأسماء والصفات. ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يعود الاصطلاح إلى نقض في أمر في من أمر أو في أمر من أمر الدين. خذ هذا وعض به عن نواجذ حينئذ، لأن سمعنا شخص من جماعة التبليغ قام في مسجد قريب منا في جدة وقبل سنين يعني، وأخذ الميكروفون وقال مبتدعا اللي يقولون التوحيد ثلاثة أقسام ألوهية ربوبية إلى آخره، التوحيد واحد وسبحان الله، قدر الله أن في المسجد الآخر أن يحضر نفس الشخص، فألجمناه بكلمة بينا فيها أن هذا ليس من البدع كما يقولون. نعم، وإذا تكلم الرجل في غير فنه وهم لا فن لهم أصلا، نعم جاءك بالغرائب والعجائب. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية، الربوبية، الأسماء والصفات. قسم العلماء قسموه إلى قسمين: التوحيد الإرادي الطلبي والتوحيد العلم الخبري. قسم ثالث: المعرفة والإثبات، القصد والطلب. فانقسم العلماء على ما يريد من الاصطلاح ولا مشاحة، وكل التعريف صحيحة. فيقصدون بالإلهية هو القصد والطلب والإرادة الطلبي، كله توحيد الألوهية. والعلم الخبري يقصدون به وكذلك المعرفة والإثبات، يريدون به توحيد الإيش؟ الربوبية والصفات. اثنين، لأن أفعال الله وصفاته لا تعرف إلا بالأخبار، فيخبر الله عن نفسه بأنه الرازق الخالق، ويخبر بأسمائه وصفاته. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، ودليله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. توحيد الربوبية هو إفراد الله بما له من أفعال كالخلق والرزق والإحياء والملك والتدبير والإماتة، ودليله قول الله تعالى في كتابه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع لي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، فهذا دليل توحيد الربوبية. الثالث: الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من أسماء وصفات وإثباته كما أثبت لنفسه: ولا أصدق قيلا من الله ولا حديثا، وأثبت له رسوله في صحيح سنته ولو كانت خبر أحد، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. وقد جمعت آية في القرآن بين الثلاث أنواع من التوحيد، وهي: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تجد له سميا. أين الصفات هنا؟ هل تجد له سميع؟ الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، هذا الربوبية، الخالق الرازق رب السماوات. الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته، هذه جمعة أنواع التوحيد الثلاثة. نعم، فعرفوا ذلك بالاستقراء. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. نعم، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، يتعبدون لهذا الأولياء، وهي في الحقيقة آلهة لأنهم يعبدونها. ينكر الآن اللي يعبد البدوي والحسين تقول اتخذت إله مع الله، يقول أعوذ بالله. نقول وش تسوي؟ الحمد لله يكم الله يصلح بالكم. نقول وش تفعل إذن؟ يقول أنا أطلب الشفاعة منهم، أنا لم يعني أطلب تشميتكم في الثانية، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فشمته، فلما عطس الثانية، لأن في رواية ثلاث لكنها لا تصح، لما شمته كان في صحيح مسلم، ومسلم كان يعتني بالزيادات رحمة الله عليه، فشته الثانية لم يشمته فقال إنه مزكوم. إذا سمعت إنسان يعطس الثانية فمعنى بتشميت، شمته إيش؟ بلولة. نعم، طيب تقول ما نتخذ آلهة، أنا إلهنا الله. طيب أنت الآن يوم أنك تقول في دعائك يا ولي الله اشفع لي عند الله، ترك عبدته، يقول لا طلبت الشفاعة منه. نقول والله شخص لا يعرف معنى العبادة لا خير فيه. إذا كفار قريش يعرفون أنهم عبدوا الأصنام بطلب الشفاعة، أنت ما تعرف تعبدهم لما تقول يا ولي الله اشفع لي عند الله وأنك عبدت بهذا الدعاء؟ مشكال كبير هذا. إذن كفار قريش كانوا يسمونها آلهة، أجعل الآلهة إله واحد، هم يأبون تسمية البدوي إله، هذا خطأ، لأن إله معناها معبود وأنتم تعبدونه بطلب الشفاعة. كفار قريش خير منكم في الفهم، لأنهم فهموا معنى لا إله إلا الله وأنتم لا تفهموه، فهموا معنى العبادة وأنتم لا تفهموها، فقالوا ما نعبدهم، أجعل الآلهة فسموها آلهة، وأن ترفضون تسمية البدوي إله ومع أنكم تعبدونه بطلب الشفاعة أو حسين أو نفيسة أو قاضي الحاجات أو عبد القادر الجيلاني، هذا مخترف. الآلهة في الأرض اتخذت من دون الله، كما اتخذ قديما لات وهو رجل صالح يلت السويق للحجاج. لم يريدوا أن الإله في عهد الرسول أنه الخالق المدبر، يعرفون أن الخالق المدبر هو الله، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك كما قال الإمام، وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. هذه اللفظة جاءت قديما عن الرسول، قد نهى عنها صلى الله عليه وسلم فقال لا تقول السيد فإن السيد هو الله، فإنهم يعنون به السيد، سيد البدوي، السيد فلان هو الذي يطلب منه شفاعة يعني فيعبد، وهم لا يسمون عبادة. فأتاهم النبي يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى هذه الكلمة الطيبة. والمراد بهذه الكلمة معناها لا مجرد التلفظ بها، إنسان يتلفظ بلا إله إلا الله ولا يعرف معناها تنفعه؟ ما تنفعه. وذلك استغربت من واحد من جماعة الإخوان المسلمين من حوالي أظن 20 من السنين، لقيني في مكان وأخذ يذكر مناقب فلان من دعاة الإخوان المسلمين. هم جهلة بالتوحيد، شوف جهلهم الآن. قال شخص أسلم عليه 35,000 مدري، يسمى رقم كبير خيالي، كيف؟ قال آلاف مؤلفة. قلت كيف يعني؟ كيف؟ معه نوتة يسجل فيها أرقام المسلمين، كنا في جيبها. طيب كيف خليهم يسلمون؟ يجي مثلا رجل من الصين، نعم، أو رجل من أوروبا أو من أي مكان غير مسلم، فيظهر له كالتحدي مثلا، يقول تقدر تقول هالكلمة دي؟ يقول شيء، لا يلا يعني كنت قوي إذا كنت، فقل لا إله إلا الله. فيت الصيني فيتلبك بها شوي، لا إله، يعيدها عليه لين يثقن اللفظ قريبا، فيقول لا إله إلا الله، يقول بس أسلمت. رقم واحد. ويأتي الآخر لا إله إلا الله، ولا يزال يلقن مجرد لفظها لا معناها، ولم يتأكد من قياده لها، ويقول أنت، يقول لا، ويصعب عليه لأنها عربية، فلا يزال به حتى يقولها. أول ما يقولها أسلمت، ويضع، إلى أن سجل رقم خيالي. هم طريقة الإخوان يسجلون أرقام خيالية، ويقول لقد حفظ علينا القرآن 600,000 وتبرعنا إلى 670 مليون إلى آخره، يرضعون أرقام خيالية معروفة ليجذبون الناس إليهم، وهم كما تعلمون حركة سياسية. فالمقصود نسأل، هل هؤلاء الذين نطقوا بلا إله إلا الله على يدي، لقيهم في الطيارة في القطار، لقيهم ويمشون بالشارع في إلى آخره، وأحصاهم 37,000 أو 40,000، هل فعلا أسلموا؟ ليش؟ لأنه مو مقصود منها مجرد اللفظ، أن ينقاد إليها ويعرف معناها ويقوم بشروطها، من اليقين منافل الشك، من العلم منافل الجهل، من الحب المنافل البغض. نعم، ولا تكون مجرد حركات باللسان يتلفظ بها ويظن أنه قد أسلم بها. نعم، احذروا، فإن المراد من هذه الكلمة، يقول الشيخ عبد الوهاب، معناها أي لا معبود حق إلا الله. فراجعوا يا إخوان الأسرة، وراجعوا الجيران، هل فهموا معنى لا إله إلا الله؟ اطرحها سؤال مثل يعقوب في المجلس في الوليمة قبل أن توضع العشاء، قل للحاضرين، من منكم يا إخواني يقول لي معنى لا إله إلا الله؟ ستجد أظن كثير ليس قليل، أو البعض، ومعروف لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله، أي نعم، إلى آخر ما يقولون. فحينئذ علمهم، يعقوب قال لقوم لأبنائه ما تعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك، نقول لا إله إلا الله يعني، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إذن المراد هذه الكلمة معناها، وأن ينقاد لها، ويأتي بي ويكفر بما يضادها لا مجرد لفظها، كما دل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دونه حرمه الله على النار. إذا قال مجرد لفظ ولم يتبرأ ويكفر ما يعبد من دونه، ما يستفيد منها، ما تخرج من النار، ما تخرج من النار، فلا بد أن يتبرأ كما فعل إبراهيم، إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كبرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن كفار والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي أكمل
قال رحمه الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم، الجهال، وهذا يدل على جواز ذكر هذا اللقب لمن يستحقه أن يقول جاهل، وأن هذا ليس بسب ينافي الحكمة، أنه في إيقاظ للنفس لتعلم، كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث جابر بن عبد الله موقوفا عليه، وأنه قام يصلي فوضع رداءه على المشيب ومجتمع أخشاب تصير مثل العلاقة اليوم يضع عليها ثيابه، فقام رجل فقال له ما هذه الصلاة يا جابر؟ إن من أعظم الذنوب الوقاحة مع العلماء والاستدراك عليهم بلا علم، ولا ليس منا من لم يرفع، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا الرسول يكرهه، لو اطلع على رجل يستخف بعلماء أمته يكره الرسول لا شك، ويكرهه الله، الله جعل حق العلماء. فالمقصود أنه قام رجل ينادي جابر باسمه هكذا، ما هذه الصلاة يا جابر؟ العالم تكنيه يا أبا فلان، أنه يحمل في قلبه علم التوحيد وعلم السنن، ألا يحل امتهانه إلا أن يدعو لبدعة كالخروج عوة الأمر؟ لا ولا كرامة، يحدث الفتن في الأرض وسفك الدماء مثل السورية وإخوان المسلمين إلى آخره، لا والله ولا كرامة. قال ما هذه الصلاة يا جابر؟ قال إنما فعلت ذلك ليقتدي بي الجهال أمثالكم ليوقظ بهذه الشدة من الجهل ويجعله يتعلم. فقال الإمام والكفار الجهال بهذا يعلمون أن مراد النبي بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق به والكفر ما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قل لله قالوا أجعل آلهة إله، إذن فهموا معنى الإله وهو المعبود، لذلك أنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني واحد إله ما يكفي، وضعوا 360 صنم بعد هذا كله تجي تقول إله واحد يكفي؟ ما يكفي، لا شوف الجهل سبحان الله. إخواني ترى مو 360 صنم، كان في السفرة الواحدة، إذا واحد عنده تعدد سفرات معناها تعدد آلهة، كل سفرة بإله. فخرج الدارمي في مسنده قال بعضهم يعني من الصحابة كنا في الجاهلية أو كان أهل الجاهلية إذا خرج واحد إلى سفر أخرج معه بأربعة حجار، طيب ثلاث يجعلها لقدره، يجعلها لقدره. وحجر رابع يعبده في الطريق، يعني طريق يأخذ إلهه معه يشيله مع البعير. الحمد لله عباله. انتهي سفرة، انتهت صلاحية إله. سفر ثاني، إله ثاني. إذن أكثر من 360 صنم. الحمد لله الذي عافانا. فلما قال النبي لهم قل لا إله إلا الله، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا، هذا يقطع عندنا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فإذا عرفنا أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام اليوم وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمة. هنا نقف عند هذه الجملة، إن شاء الله نكمل من هذا الموطن الأسبوع القادم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأدعو في هذا المجلس المبارك شكر وتقدير لملك هذه البلاد ولي عهده الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولي عهده صاحب سمو ملكي محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على ذلك الدعم السخي لإخواننا في غزة، إخواننا منكوبين بالغاصبين، وصل التبرع السخي لعدد عظيم 50 مليون، 50 مليون. ثم صنعوا القائدين الملك ولي عهده صناعة المتأسى به، إن لم يفتح هذا المبلغ الكبير انهال الناس، سينهال بالتبرع السخي، والمكان الذي تبرع فيه متناول يدك. يعني قال الله تعالى في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. والآن التبرع سهل ميسور في منصة اسمها ساهم. هذا التوحيد يجمعنا مع إخواننا في غزة، كل من كان يقول لا إله إلا الله، كل من كان يؤمن بأن محمد رسول الله على منهج النبوة، فوالله من حقهم علينا الدعاء أولا، ثم مشاركة الملك ولي عهده في دفع ما تجود به أنفسنا. فالرجل ترى يوم القيامة تحفظ صدقته، أول ما يندم الميت على إيش؟ فأصدق واكم من الصالحين، قدم الصدقة في أول المفردات باب عطف الخاص على العام، وهو معروف اللغة للاهتمام. الصدقة عمل الصالح، طيب كيف يقول صدقكم الصالح؟ يقول الصالحين للاهتمام بالصدقة، وأنها دليل الإيمان. قال النبي الصدقة برهان. ليش برهان؟ كما عند الترمذي تبرهن على إيمانك، أن الرجل يدفع يكدح ويعمل ويصير له 700,000 أو 5 ملايين بالعقار والعمار، ثم يخرج منها هكذا، يحتاج إلى إيمان ويقين وحسن ظن بالرحمن. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اجتمعت في إخوانكم كلها الآن في غزة مساكين وفقراء وأسرى، اللهم يا رب فرج كربتهم، وز خير خادم الحرمين ولي عهد، وادم عزهم على ما أنفقوا من هذا التبرع والصدقة السخية التي نشكر الله أن جعلنا دائما من وراء هذا مثل هذا الدعم من خادم الحرمين. نكون في السودان في غفلة فجاء مثلا تبرع الناس، في غزة صار لنا شيء من الغفلة ولا أحداث تبرع خادم الحرمين تبرعنا. فهذا الرجل الصادق العادل يجب علينا أن ندعو له في قيام الليل يا أخواني، ولو لم يكن حسن التوحيد واجتماع الليل للتوحيد والدراسة وتدريس التوحيد في المدارس وقيامه بإعطاء الرواتب العظيمة لمدرسي التوحيد لكان يكفي. وكذا ولي عهده الذي لما أدميت قلوب الناس على السودان مجالس واتصالات، والحمد لله إن شاء الله في طريق الصرف فضل الله ثم المساعي ولي العهد، وغزة أدميت قلوب فرجع لهم الكهرباء أو الماء، وقريبا إن شاء الله يكف عن دماءهم، وهذا الدفع السخي سيلملم جراحهم شيئا ما. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الغاصبين المعتدين وانجي إخوان المستضعفين، وابدلهم يا رب العالمين من مات منهم دار خير من داري، وتقبلهم شهداء، وخلص الساحة ممن يستغلها لإيقاع الشر بالمسلمين والخيانة والتعاون مع اليهود أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا شيء في صحيح. تبارك الله أحسن الخالقين، هذا إثبات للربوبية، فليس هذه الآية تشرح معنى لا إله إلا الله أبدا، لا تشرحها، لأنه لها تعلق هذه الآية بإيش؟ بالربوبية. أحسن الخالقين ليس المقصود به أن هناك خالق غيره، بل أن الله سبحانه لأن افعل لا تأتي داما على بابها، فالله متفرد بالخلق لا إله إلا هو، فلا علاقة بهذه الآية في شرح معنى لا إله إلا الله. فانظر الآن، أعيد السؤال عليكم قبل أن يفضل المجلس، ما الدليل عندكم بعدما سمعتم هذا الشرح؟ ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله؟ ما الدليل؟ قال النبي، ما وجه الدلالة؟ لما دعاهم النبي فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن الإله عندهم عرب المعبود، فأنكروا أن يكون المعبود واحد، فقالوا أجعل آلهة إلها، فدل أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا واضح كالشمس لا ينافي شيء، محكم في معنى لا إله إلا الله، ولا ينافي مثل تبارك الله أحسن الخالقين، لأن الله يثني يقول تبارك تعاظم أنه لا يشاركه أحد في الخلق، فهو أحسن الخالقين ليس على بابه بالمقارنة. أفعل التفضيل، فحينئذ لا منافاة بين هذه الآية وبين ما تقدم ذكره. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد.